بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أكرم الإنسان بالعقل وأوجب عليه أن يحافظ عليه، وحرم على الإنسان أن يأكل أو يشرب كل ما يؤثر على هذا العقل، إذ فيه البقاء على كرامة الإنسان. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عمن تبعه بإحسان. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن حديثنا عن الإعجاز التشريعي، وسمه إن شئت الإعجاز الطبي، متمثلا في تحريم كل ما فيه مضرة لهذا أو على هذا الإنسان. وناخذ من ضمن ما حرم الإسلام على الإنسان مثالا أو نموذجا تحريم الخمر. هذه العادة التي كانت متمكنة متجذرة في حياة العرب، كما كان شاعرهم طرفا ولا غير يقول: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل، متى قام عودي ويعد الثلاثة، من ضمنها شرب الخمر، متى ما تعل بالماء تزبدي، يعني متى ما خلطت كلام. فكانت في حياة العرب الخمر مظهر من مظاهر الشرف والرجولة والغنى والجاه، وكانت عادة متجذرة متأصلة، لدرجة أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لو كان أول ما نزل من القرآن العظيم لا تشربوا الخمر، لا تقربوا الزنا، لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لشدة تأصل هذه العادة في النفوس، عادة اجتماعية متمكنة. ولكن كان أول ما نزل آيات متعلقة بالجنة والنار، حتى إذا استقر الإيمان في القلوب نزل بعد ذلك تحريم الخمر، فسرعان ما استجابت النفوس. قلنا أن الشرب عادة متأصلة في حياة العرب وقت تنزل القرآن الحكيم، ولأنه كتاب حكيم من رب حكيم، أخذ الناس بالتدرج الذي هو سنة الكون وسنة الحياة، التدرج. ننبه إلى هذه السنة المنسية في حياة المسلمين. إذا أردنا أن نغير عليك بالتدرج، أردت أن تتعلم خذ نفسك بالتدرج، أردت أن تبني اقتصادك خذ نفسك بالتدرج، أردت أن تبني دولة أو حضرة، دائما التدرج سنة المجتمعات، سنة الأديان، سنة التغيير، سنة الكون، التدرج. فكان أن نزلت آية من سورة النحل تتكلم عن ثمرات النخيل والأعناب، وصفها الله عز وجل بقوله: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إلماح، إرهاص، إشارة يلتقطها من يلتقطها وتغيب عمن تغيب عنه. سكرا ورزقا حسنا، مجرد ما تعطف سكرا ورزقا حسنا معناها أنه السكر غير الرزق الحسن، إذن هو غير حسن، لكنها متروكة للفطنة، نص بالتحريم لغاية الآن لم ينزل. ثم نزل قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا حق مطلق، يعني القرآن واقعي موضوعي دقيق في منتهى الدقة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قطعا معصية، بل معاصي، لأن الخمر أم المعاصي، إثم كبير. ولكن أيضا في الخمر والميسر منافع للناس، زراعة العنب، المصانع تعمل، العمال، الموظفون، سيارات التوزيع، الحانات والمقاهي إلى آخره، يعني في منافع اقتصادية للناس. لكن إذا وزننا في كفتين المنافع والمضار، ترجح كفة المضار رجحانا ساحقا وشديدا بلا أدنى وجه للقياس. إذن وإثمهما أكبر من نفعهما. حتى الآن لم ينزل التحريم، لكنه يهيئ الأذهان ويهيئ النفوس للخطوة التالية. ثم نزل قوله تبارك وتعالى: إخواني، هذا ليس من النسخ ولكنه من التدرج، والتدرج ليس نسخا، قضية عن هامش. ثالثا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني ليس معنى هذا الكلام أنه يحل الشرب، لكن هو يقول لا تأتوا إلى الصلاة سكارى سكرانين، لأنه الصلاة طهر والشرب رجس، والطهارة والنجاسة لا تجتمعان ولا تلتقيان. ثم نزل النص الحاسم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يحاول بعض العابثين من المسلمين أن يتفاصحوا وأن يقولوا ليس هناك من نص قاطع في تحريم الخمر بصيغة حرمت عليكم الخمر، كما قال تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم من آخر، لم يقل حرمت عليكم الخمر. أقول لمثل هؤلاء العابثين، لو وعيتم لوجدتم أن صيغة التحريم في القرآن العظيم عديدة، من ضمنها صيغة حرمت أو حرم، ومنها صيغ أخرى. وإذا تأملت النص الكريم الذي حرم الخمر لوجدته حاسما قاطعا جازما في التحريم. وإني مستعرض وإياك أخي المشاهد الكريم الآيتين من سورة المائدة، وتأمل التناسق أيضا، سورة المائدة هي التي جاءت بالتحريم القاطع للخمر. إني مستعرض في عجلة سريعة النص الكريم الذي حرم الخمر. انتبه، إنما الخمر، وإنما كما نعلم أداة حصر، إنما الخمر واحد، ثم جمع الخمر ولاحظ رفقاءها منهم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يعني جعل القمار والخمر والأوثان في سلة واحدة، ويكفي الخمر شؤما وقبحا أن تكون في سلة واحدة مجموعة مع الميسر ومجموعة مع الأزلام والأنصاب، مجموعة مع الأوثان. إذن هذه النقطة الثانية. ثم وصفها بأنها رجس نجسة قذرة. ألا يدلك هذا على أنه للأمر فظيع شديد؟ ثم هي من عمل الشيطان. ثم إن الله عز وجل علق فلاح المجتمع وفلاح الفرد وصلاحهما علقه على ترك الخمر، حين قال والميسر والأنصاب رجس فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن إن لم تجتنبوا الخمر فإنكم لا تفلحون، لم تنتهي الآيات المحرمة. ثم يقول الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ففعل يوقع في العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة ثم لا يكون محرما. وهل من عمل سوى الربا قطعا؟ هل من عمل هوجم بمثل هذا الهجوم وشدد عليه النكير مثل هذا التشديد؟ إلى أن يقول مولانا سبحانه في ختام الآيتين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ما إن نزل هذا النص الكريم حتى ضجت المدينة وأهلها قائلين انتهينا ربنا انتهينا وأريقت الخمر. الخمر مرض فتاك وداء وبيل، ومن فضل الله علينا أن ديننا حاسم قاطع في تحريم الخمر. لكن إن سألت أهل المسيحية ما حكم الخمر في دينكم، يقول لك المسيح عليه الصلاة والسلام قال قليل من الخمر يفرح القلب، قليل من الخمر. وحاشا للمسيح عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الكلام، ونسأل سؤال، هذا القليل ما هو؟ يعني بعض الناس يشرب 12 بطل، فهذا لو قلنا له 2 بطل يقول هذا قليل، إذن قليله 2 بطل لأنه معتاد أن يشرب كميات. ما حدود القليل؟ كم سي سي؟ كباية، جنينة؟ هذا كلام مائع ما يمكن أن يكون صدر عن مشرع، إنما التشريع، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا الكلام الحاسم الجازم القاطع الذي لا يحتمل اللبس ولا التأويل ولا الميوعة ولا التقلبات والأوجه. في الأناجيل المسيحية ذكرت أن المسيح عليه الصلاة والسلام في أفراح قانا، قانا إياها التي تعرفون، ملأ من النبيذ 6 من قدور الماء، 9 كل واحدة منها ما يقرب بمقاييسنا اليوم ما بين 70 إلى 90 لترا من النبيذ من الخمر. هذا الكلام موجود في الأناجيل، لكن أهو في الإنجيل الحقيقي؟ معاذ الله. المسيح يسقي الخمر؟ معاذ الله. والعشاء الرباني الأخير يخلطون خبزا بخمر، يقال أنه الخبز هو لحم المسيح والخمر دم المسيح. طب احنا ناكل دم المسيح ولحم المسيح ليه؟ يعني لماذا ناكل، ولماذا هذا السلوك الرمزي؟ يعني لماذا ناكل لحم المسيح ولماذا نجعل الخمر دمه؟ يعني رمزية ما أعتقد أنها مستساغة في العقل إن تعاطينا مع هذه الرمزية بشيء من الهدوء والتفكير. كما أن الكنيسة إلى مش الإنجيل، إنما الكنيسة، والكنيسة لها أن تشرع كالإنجيل تماما، كما أن الكنيسة جعلت مونيك واحدة في عداد القديسات إفريقية هذه، مع أنها كانت من مدمنات الخمر كما ذكر عنها ذلك ولدها القديس أوغسطين في اعترافاته في كتاب ما أسمى الكتاب لأنه فيه تجديف فما أذكره، لكن هو بيقول أمي كانت، أم هو كانت مدمنة على الخمر ومع هذا عدتها الكنيسة قديسة. هذه تجربة إسلامنا العظيم في تحريم الخمر في مجتمع كانت متأصلة فيه إعادة شرب الخمر. أمريكا، الولايات المتحدة ما غيرها، في الربع الأول من هذا القرن حاولت أن تحرم الخمر وشرعت في القانون نصوصا تحرم الخمر وجرمت من يتعاطى الخمر عصرا أو بيعا أو شربا، ونفذت هذا القانون، بل إنها وصلت في شدة وعنف هذا القانون أن تعدم من يشربون الخمر أو من يبيعونها أو من يتعاطون بها أو يعتصمونها إعدام، وأعدم ألوف كثيرة وسجن عشرات ألوف في أمريكا، ولم تزدد الخمر إلا رواجا وإلا سعة في الجمهور الذي يتعاطاها، على قولهم أنه الممنوع يصبح مرغوبا فيه أكثر. فشت الخمر فشوا ذريعا. يا إخوانا، الآن اقتصاد العالم من غير مبالغة يقوم على أمور، من أخطر هذه الأمور الربا، ضعه على جنب فهو عمود الاقتصاد العالمي، واستطاعوا أن يوهموا العالم أن الاقتصاد لن يقوم إلا على دعامة وعمود الربا. لن نناقشهم لأنهم يروجون سلعتهم، يروجون بنوكهم، يروجون استعدادهم للعالم الثالث والعالم الثالث والعالم من المحاويج والفقراء والجهلة، يروجون هذه الدعايات، فصرنا لا نعتقد أنه ممكن أن تقوم للاقتصاد قائمة إلا إذا بني على الربا. ليس موضوعنا هذا، ولكن الدعامة الثانية فيما أعتقد من دعامات الاقتصاد العالمي ومن السلع المتبادلة عالميا الخمر. يعني اقتصاد فرنسا معظمه قائم على الخمر، اقتصاد أمريكا، اقتصاد بريطانيا قسم كبير منه قائم على الخمر، إيطاليا، ألمانيا شريحة عريضة من اقتصادهم يقوم على الخمر، والدولة تأخذ منهم مقتطعات تاكسس ضرائب، هذه الضرائب تجعلهم يتغاضون عما تسببه الخمر من دمار صحي ومن دمار أخلاقي ومن دمار اجتماعي، لأن الحياة أصبحت من أسف مادة في مادة توزن الأمور. كم تدفع هذه الشركات والكارتلز والشركات العملاقة، كم تدفع هذه الشركات للدولة من ضرائب، كم لها من سطوة من نفوذ ومن سلطان تستطيع أن تفرض وتسن من القوانين والتشريعات ما تشاء. إذن أمريكا بعدما حرمت الخمر فشت فيها الخمر أكثر، فطأطأت أمريكا الدولة العملاقة هذه، طأطأت رأسها ولحست القانون وألغت القانون، بل شرعت شرب الخمر وأشرعت الأبواب والنوافذ لكل شاربة وشارب. الدول الغربية التي تبيح الخمر تحرم قيادة السيارات في حالة السكر. لما يترتب على قيادة السيارات في حالة السكر من حوادث ومن تجاوزات، من قطع إشارات لأن في تركيز ذهني، وكم حدثت من حوادث، يعني في ليلة رأس السنة لكريسماس كما يسمونها يخرج الناس سكارى، وهم سكارى يخرجون إلى الطرقات إلى الشوارع في حالة من الشرب والثمنين بشكل، ويسوقون السيارات فتقع من الحوادث ألوف كثيرة، ما بين قتلى وما بين جرحى وما بين تحطيم لمئات السيارات إلى آخره. هذه الدول التي أباحت الخمر قلنا حرمت جزئيا، ولو كانت عندها الإرادة ولو كانت تعقل لفعلت ما فعل هذا الدين العظيم، ولكنها ما تريد أن تطيع الله ولا أن تعبد الله. هذا الإسلام العظيم الذي حصن الفرد وأعلى من كرامته وأعلى من قيمة العقل فيه، فمنع الإنسان من أن يغيب عقله ولو للحظة ولو لدقائق ولو لأي زمن، لأنه هذا العقل هو بوصلة السير، فلا تعطلها لأنك تضل طريقك. أقول آثار الخمر الاجتماعية وآثار الخمر الصحية، آثار الخمر الاقتصادية، يعني كم من بيت دمر من الخمر، الرجل مدمن مهمل البيت يشرب فيغيب عن دوامه، يفصل من وظيفته، فيقعد الأولاد بلا معيل، تقعد أمهم تتسول من أجل أن تطعمهم، هو ربيطة قاعد بالدار لا نفع فيه ولا خير يرجى منه، لأنه فقد الإرادة فقد الشخصية، أصبح ثملا هملا كما ملقا مرميا، تعطلت هذه الطاقة هذا الإنسان. ومن أسف أن بعض مثقفين يفعلون هذا، بعض حملة شهادات يفعلون هذا، وكان الأصل أن يردعه ما عنده من فكر وما عنده من علم وما عنده من وعي، أن يردعه عن مثل هذه الممارسات. ماذا في الخمر من أضرار ومن آثار ومن أخطار على الجهاز العصبي بالذات، وعلى الكبد وعلى القلب وعلى سائر الجسد؟ عندما حرم الإسلام العظيم الخمر، كل هذه الأضرار التي كشف عنها العلم متأخرا جدا، كل هذه لم تكن معلومة، ولكننا كنا وما نزال ونظل موقنين من حكمة الله رب العالمين أنه ما يحرم علينا إلا الخبائث، وتكشف الأيام خبث هذه الخبائث. مفعول الخمر كما يقول الطب يسري من أعلى إلى أسفل، يعني أول ما يبدأ مفعول الخمر يبدأ من قشرة الدماغ، من أعاري الدماغ، ثم تسري آثاره الضارة المدمرة السلبية إلى باقي الجسم. أكثر خلايا الجسم تأثرا بالخمر الخلايا العصبية، التي هي الجزء الحساس والسيطرة والقيادة، الكنترول هنا الخلايا العصبية، وبالذات في قشرة الدماغ وجذع الدماغ، وبالدرجة الثانية الخلايا العصبية في النخاع الشوكي والتأثير السلبي على الملايين العديدة من الخلايا العصبية في قشرة الدماغ وجذعه إلى آخره، يتبعه بالتالي تأثير سلبي على عقل شارب الخمر. لن تبدأ بالقشرة، ملايين الخلايا العصبية، ثم مفعول الخمر يسري في سائر العقل، ولذلك هي خمر لأنها تخامر العقل فتغطيه كالخمار إذ يغطي الوجه. الخمر هذا الشراب الشيطاني الخبيث يغطي على العقل فيتصرف الإنسان بلا إدراك. ما في داعي أن نتطرق لما يحدث أحيانا في البيوت من مشكلات نتيجة فقدان الوعي والتركيز. ما بيعود الشارب يميز ما بين حلال وما بين حرام، وفيكم فطانة أن تعرفوا ما أريد أن أقول. يقول الطب الحديث إن الخمر تؤثر على الوظائف الأرقى في المخ أولا، ولذلك فإن أول شيء يتأثر في الإنسان بالكميات القليلة جدا من الخمر، يعني أول ما يتناولها تتأثر بعد الخلايا العصبية الإرادة وضبط النفس، ويتأثر السلوك الاجتماعي، فإذا زادت الكمية تأثرت القدرة على التركيز الذهني. من الأعضاء التي تتأثر سلبا بالخمر القلب والأوعية الدموية. يقول الطب تتسبب الخمر في زيادة عدد نبضات القلب، حيث إن نسبة 1% من الكحول تؤدي إلى زيادة نبضات القلب 10 نبضات في الدقيقة عن المعدل الطبيعي، يعني معناها القلب يجهد إجهاد زائد. كما ثبت أن الكحول تؤدي إلى إجهاد عضلات القلب، ليس فقط الدقات وإنما العضلات اللي هي ذات المضخة، ومما يمكن يحدث معه الوفاة أيضا. فإن الكحول التي في الخمر تسري في خلايا الدم وتؤدي إلى هدم كرات الدم البيضاء والحمراء على حد سواء، وعند إضافة قطرة كحول فيما بنسبة 1% على نقطة دم وجد أن كرات الدم الحمراء تحولت إلى صفراء، وقل نشاط الكرات البيضاء التي هي جهاز الدفاع أو وزارة الدفاع في هذا الجسم. بالنسبة للكبد يتسبب الكحول في المرض المعروف بتليف الكبد الكحولي، وهو منتشر جدا في البلاد الغربية ونادر جدا في بلاد المسلمين. والخمر تزيل العقل، فشاربها تستولي عليه مشاعر الغضب اللي أشار إليها رب العالمين، العداوة والبغضاء تثور فيه نوازع الشر ونزغات الشياطين، وربما يؤدي إلى الضرب وإلى القتل. وكم من قصص لا أقص عليكم ولكنكم تعلمون، كم من قصص يقصها علينا من يشاهدون وتقرؤون، إذ تؤدي الخمر إلى نزاعات وإلى مشاجرات وإلى حالات من القتل أحيانا. هذا من معجزات هذا القرآن العظيم وهذا النبي الأمين وهذا الدين القويم، إذ حرم الخمر قبل أن تكتشف المضار الكامنة فيها، ثم تجلت مع الأيام حكمة التشريع، إنه الإعجاز التشريعي، تكشف الأيام عنه آنا بعد آن وزمانا بعد زمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.